مستعينين بالله عز وجل نبدأ دروسنا في هذا اليوم في كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. باب وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمهم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. التعليق وعلى الذين يطيقونه فدية المعنى الذين يستطيعون الصوم ويفطرون بدون عذر عليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا قدر ما يأكله من يومه فدية عن الفطر وكان هذا أول ما فرض الصوم إذ كان المسلمون مخيرين بين الصوم والفدية. يبقى هذه أيضا مرحلة من مراحل الصوم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أي يطيقون الصوم ويستطيعون أصحى محمد. ففي هذه الحالة شرع لهم ألا يصوموا ويطعموا عن كل يوم مسكين. هذه مرحلة من مراحل الصوم ثم نسخت وسيأتينا قول ابن عباس في أنها لم تنسخ ولكنها خصصت بطائفة معينة من الناس. طيب يقول فلما نزل قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخره نسخ هذا الحكم وأصبح الصوم هو المحتم على المستطيع. طبعا كما تعلمون النسخ هو رفع الحكم الشرعي المتقدم بحكم شرعي متأخر. ضابط النسخ رفع الحكم الشرعي المتقدم بحكم شرعي متأخر. يقول وقال فريق من العلماء إن الآية لم ينسخ حكمها على أن المراد بقوله تعالى الذين يطيقونه العجوز الكبير الذي لا يستطيع الصوم والمريض مرضا مزمنا لا يبرأ منه ولا يستطيع معه الصوم فإنهما تجب عليهما الفدية ولا يكلفان بالصوم وعليه. فمعنى يطيقونه أي يتكلفونه بمشقة وجهد أصلها يتطوقونه من الطوق أي بمعنى الطاقة وهي غاية الوسع وإما بمعنى القلادة وهي ما يوضع في العنق وكل منهما فيه معنى المشقة والعسر. والإسلام جاء برفعهما فأباح لهؤلاء الفطر مع وجوب الفدية. نسختها أي نسخ حكم الآية السابقة الآية التالية هدى للناس يخرجهم من الضلال في العقيدة والأخلاق والسلوك إلى الحق والهداية والتوحيد والاستقامة بينات آيات واضحات من الهدى مما يرشد إلى الحق من الأحكام التشريعية الفرقان ما يفرق به بين الحق والباطل من كل شيء. فمن شهد منكم الشهر فمن رأى منكم هلال رمضان أو أخبر برؤيته وكان صحيحا مقيما العدة عدد أيام الصوم لتكبروا وتعظموا الله سبحانه وتعالى بالتكبير وبالتحميد. وقال ابن نمير حدثنا الأعمش حدثنا عمرو بن مرة حدثنا ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقون ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم. التعليق أصحاب محمد أشار به إلى أنه روى هذا الحديث عن جماعة من الصحابة ولا يقل هذه رواية مجهول لأن الصحابة كلهم عدول لا تضر جهالة أسمائهم. نزل رمضان أي فرض صيامه فنسختها أي نسخة الفدية بدل الصوم خير لكم المراد بالخيرية على هذا القول الوجوب. حدثنا عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية طعام مسكين قال هي منسوخة وعليه فقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين على قولين لأهل العلم، من قال أنها كانت في بداية الأمر من استطاع أن يصوم خير بين الصوم وبين الفدية، ومن قال أنها محكمة قال يطيقونه أي يستطيعون الصوم بمشقة، وهي في المرأة العجوز والشيخ الكبير. وألحق العلماء به من كان عنده مرضا مزمنا، وكلمة مرض مزمنا أي العرف هو المحكم فيها، المحكم فيها. مسألة مرض مزمن أو غير مزمن العرف يا أخوانا هو الذي يحكم فيها. فمن كان مرضه مرض مزمن عليه الإطعام. طيب، ومن كان مرضه مرض طارئ يعني ليس بمزمن، قرأت بنص التنزيل، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. في هنا مسألة يعني ما تكلمنا فيها وهي مهمة، ويعني وقتها مر ولكن لا بأس بذكرها، اكتبها عندك في أي هامش، وهي متعلقة باختلاف المطالع. اختلاف مطالع الهلال. ستأخذ. والمراد بذلك هل لكل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم؟ نعم. والمراد بذلك أو المعني بذلك هل لكل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم؟ أو إذا ثبتت الرؤية في بلد تلزم كل المسلمين. أو إذا ثبتت الرؤية في بلد تلزم كل المسلمين. في أخوانا أشياء كده دايما أنا بأكثر من ذكرها وأرجو ألا تضيق صدوركم بذلك، لأنها في غاية الخطورة في تربية الشخصية الإسلامية، وهي أرجو أن تتعاهد في نفسك دائما الإنصاف وعدم الحيدة والتجرد، خاصة عند النظر في الأقوال المختلف فيها بين أهل العلم. ولا سبيل لنا لتحقيق هذا الأمر والله إلا باللجوء إلى الله عز وجل بخضوع وبذلة وباستكانة، أن يلهمك الصواب ويرزقك الإخلاص والتجرد. لأن الإشكالية إن ممكن الرجل فينا لا ينصف ويميل ويظن أنه على الحق، وهذا ألاحظه دائما وأبدا في كثير من الأسئلة، أو في بعض إخواننا يكتب بحثا معينا ومن باب حسن الظن بنا يعرضه علينا، فنجد هذا الأمر فيه في غاية الإيضاح، فأرجو أن تتعاهد نفسك في هذا الأمر، الإخلاص، الإنصاف، التجرد، يعني تنظر للأمر بإنصاف تام ولا تبالي أين ذهب الحق، لأن الهدف هو الوصول إلى الحق، وهذه المسألة لا تأتي بين يوم وليلة، بل من المحتمل أن تظل طوال عمرك تعالج نفسك في هذه المسألة، فأأمل أن تنتبه إليها. اكتب عندك الأحاديث الواردة في هذه المسألة. روى الإمام مسلم من حديث كريب روى الإمام مسلم من حديث كريب كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام. قال من القائل؟ كريب. قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها، فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام. أعيد، روى الإمام مسلم من حديث كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، يعني يوم الخميس بالليل، ومعلوم أن الهلال بيظهر بعد غروب الشمس مباشرة ليلة الجمعة، يعني يوم الخميس بعد المغرب تراءى الهلال في بلاده الشام. فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال، ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقال من القائل؟ ابن عباس. لو وضعت في قوس من باب الإضاحة فلا شيء عليك. ثم قال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم. ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، وصاموا وصام معاوية. فقال لكن رأيناه ليلة السبت. فقال اللي هو مين؟ ابن عباس. افتح قوس أيضا واكتب ابن عباس. فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، أو نراه. هاء الضمير عائد على إيه؟ على الهلال. أو نراه. فقلت من القائل؟ كريب. فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه، أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لا، لا يعني إيه؟ لا أكتفي برؤية معاوية ولا بصيامه. ثم قال هكذا أمرنا رسول الله. ها؟ أي لا، كلام ابن عباس. فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية؟ من القائل؟ كريب. لحظة واحدة، حاضر، من أول تاني. فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية؟ كلام من ده؟ كريب. وصيامه؟ فقال لا. من القائل هنا؟ ابن عباس. فقال لا، لا يعني ردا على سؤالك، وبيقول له أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قالوا لا، لن أكتفي. يعني معناه إيه؟ لابد أن نراه نحن ونشاهده. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيأتي حاضر. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك رواه الإمام مسلم وقال باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم. أي نعم، ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم. الحديث الثاني ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. من أول السطر، من خلال هذين النصين وغيرهما اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. القول الأول يعتبر لكل بلد رؤيتهم، ولا يلزمهم رؤية غيرهم، ولا يلزمهم رؤية غيرهم. ودليل ذلك حديث قريب وجه الاستدلال منهم قول ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني إذا رؤي الهلال ببلد لزم أهل البلاد كلها الصوم، وحجة هذا القول حديث أبي هريرة المتقدم. وهناك قول آخر في المسألة وهو إذا تقاربت البلدان فحكمهم حكم البلد الواحد. وإذا تباعدت فلا يجب الصوم والاعتبار في ذلك، وإذا تباعدت فلا يجب الصوم والاعتبار في ذلك انتفاء المطالع من عدمه. إذا تقاربت البلدان فحكمهم حكم البلد الواحد، وإذا تباعدت فلا يجب الصوم والاعتبار في ذلك انتفاء المطالع من عدمه. اكتب عندك. قال الألباني: وإلى أن تتحد بلاد المسلمين، وإلى أن تتحد بلاد المسلمين، ده معنى كلام الألباني. أرى أن يلتزم كل بلد برؤيتهم. حرصا على الألفة والاجتماع، وخوفا من الفرقة والاختلاف. حرصا على الألفة والاجتماع وخوفا من الفرقة والاختلاف، أن تلتزم كل بلد برؤيتهم. حرصا على الألفة والاجتماع وخوفا من الفرقة والاختلاف. اكتب: وهذه الأقوال السابقة المعول عليه الرؤية البصرية للهلال. لا خلاص انتهى الكلام الألباني. وهذه الأقوال السابقة المعول عليها الرؤية البصرية للهلال، أما الحساب الفلكي فلا يعول عليه ولا يؤخذ به. أما الحساب الفلكي فلا يعول عليه ولا يؤخذ به، ولا يؤخذ به. لما قلنا كل النصوص الشرعية علقت على الرؤية، صوم لرؤيتي فمن شهد منكم الشهر. نرجع للكتاب. تفضل يا شباب. والله هو فيه بحث، ولكن يعني أنا ذكرت القول للأمانة العلمية فقط، وقالوا 2226 كيلو، ولكن يعتري هذا البحث الرقم إشكال. يعني هب مثلا، هنقول مثلا يعني بين مصر والسعودية أو مصر وتونس هذه المسافة، تبقى أصبح مصر وتونس زي بعضهم. كويس. طيب، طب تونس مع المغرب المسافة اللي بينهم أقل من كده، يبقى تونس تبع المغرب. طب يبقى مصر خلاف المغرب، يبقى ما العمل إذن؟ وخبلها. ولكن فعلا كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه كلام في منتهى السداد، وهي أن يلتزم كل بلد برؤيتهم، بشرط أن تكون بلدهم ممن يشاهد الهلال بأبصارهم أي بأعينهم. أما إذا كانت البلد تستخدم الحساب الفلكي فلا يعول عليه مطلقا، وفي هذه الحالة يجنح المسلم إلى أقرب بلد مسلم له يعتمدون على الرؤية البصرية. ولا تعارض بين قولنا الرؤية البصرية وبين ما يستخدم من آلات تقرب البعيد وتكبر الصغير، فهذا لا يخرج عن كونها رؤية بصرية. نعم، ما أنا قلت لك الضابط نفسه مش تم. كل البلاد بتشترك في جزء من الليل، ما مقدار هذا الجزء؟ طيب نرجع للكتاب يا أخوانا. ملا يعني أخونا يسأل ويقول في مصرنا المعول عليه الحساب الفلكي. لا يا أخي الفاضل، هذا غير صحيح، بل الذي نسمعه من كل دار الإفتاء، وهذا أنا أتعاهده بنفسي ولا أوكل فيه أحد، أنهم يخبروننا والأصل فيهم الاستقامة، أنهم صعدوا إلى مكان كذا وإلى مكان كذا وتمكنوا من رؤية الهلال، وهذا يوافق الحساب الفلكي، أو لم يتمكنوا من رؤيته وهذا يوافق الحساب الفلكي، فالمعول الرؤية، ويستأنسون بالحساب الفلكي. ولكن إذا ألغوا الرؤية مطلقا ولم يعولوا عليها فلا يتبع ولا كرامة، فالأمور الشرعية ما فيش فيها مجاملة لأحد. نرجع للكتاب، تفضل. أنا قلت أما استخدام الأجهزة التي تقرب البعيد وتكبر الصغير فلا تخرج عن كونها رؤية بصرية، لأن من شهد أنا أشاهد، واخد بالك. أما الحسابات الفلكية هم موجود على المشاهدة، ده هي عنده شوية منازل وشوية زوايا وجداول، ها، اللي هي النتيجة الإجمالية دي، هذا لا يعول عليه مطلقا. أما رؤية بصرية ده أنا بشوف، كن بقى استخدم أجهزة مش فيها إشكالية خالص، واخد بالك. ممكن توافق رؤية ولكن في غالب الأحيان تخالف الرؤية. معي أخوان، فضل الشيخ. لا، الذي أراه لا، يعني لحظة واحدة، الله يبارك لك، الله يبارك لك، لأن الموضوع خطير، مسألة الرؤية ونلتزم برؤية البلد أو نلتزم، المسألة مش هينة، يا ريت فتنة وبس، ده لها دلالة غريبة، فخدوا بالكم منها كويس. لأن لما من خلال احتكاكنا المسائل دي أصلا، يعني إيه الخلاف فيها، يعني وارد بين أفراد البلد الواحد من الثمانينات، وفوجئنا أن القوم الذين لا يعتمدون برؤية البلد، مش قضية رؤية وعدم رؤية، ده قضية المجتمع كافر، ولي الأمر كافر. هي هنا مكمن الخطر، مكمن الخطر هنا. أضف إلى ذلك الفتنة بين عامة الناس، فلا بد أن نراعيها جيدا، واخدين بالكم يا أخوانا، لأن أيدي الخبثاء لن تترك البلد بحال، فخدوا بالكم. يبقى احنا عندنا نلتزم برؤية بلدنا، وهم يظهرون أنهم يصعدون. طيب كيف يصعدوا؟ في أماكن مرتفعة كما أخبرون، وعندهم الأجهزة. أما أن يقوم شخص برؤيتها بنفسه، طيب ما هو ده أول بذرة لبذرة التفرق والتخلف والاختلاف؟ لا، نحن نتبع ولي الأمر بذلك ودار الإفتاء بذلك. يا أخوانا، كل ما يدعو إلى الفرق، إلى الفرقة والاختلاف، الشرع حرمه، وكل ما يدعو إلى الألفة والاجتماع ولو بترك بعض المستحبات، الشرع أمر به. فأرجو أن تشددوا على هذا الأمر غاية التجديد حينما تتكلمون مع القوم في هذه المسألة. نرجع للكتاب، يقول باب: متى يقضى قضاء رمضان؟ وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق، لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخرى. وقال سعيد بن المسيب: في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال إبراهيم: إذا فرطت حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاما. ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال: فعدة من أيام أخرى. التعليق: يفرق أي في قضاء رمضان، فعدة أي المطلوب صوم أيام بعدد ما أفطر، وهذا يتحقق بصومها مفرقة. العشر أي سؤل عن صيام العشر من ذي الحدة لمن عليه قضاء رمضان، والمراد بقوله لا يصلح أن الأولى أن يبدأ بالقضاء، لا أنه لا يصح صومه. فرط أي قصر في القضاء لما أفطره في رمضان طعاما، أي فدية بسبب تأخيره. هنا المسألة دي بيتنازعها قاعدة أصولية، وهي أيضا متعلقة بصيام الست من شوال، لمن كان عليه أو كان عليها قضاء من رمضان، وهذا يكثر في حق المرأة، يكثر في حق المرأة. يعني رجل عليه عدة من أيام أخر أفطرها في رمضان لعذر، وبعد أن أفطرها في رمضان دخل شوال، فهل يا ترى يبدأ في شوال بصيام ما كان عليه من رمضان، أم أنه يؤخر صيام رمضان ويعدل بصيام الست من شوال؟ هذا أمر تنازع فيه العلماء بناء على قاعدة أصولية وعلى فهم نص شرعي. أما القاعدة الأصولية وهي أن العبادات المؤقتة بزمن معين ينبغي للعبد أن يأتي بها في زمنه، وصيام الست من شوال مقيد بزمن معين كصيام العشر من ذي الحجة، والذي نعنيه بالعشر أي التسع، وذكر العشر تغليبا. يبقى ديت عبادة مؤقتة بزمن معين، إذا انقضى زمنها لا تقضى تماما، كأن يدخل الإنسان والمؤذن يؤذن لوقت للفريضة، هل يصلي ركعتين تحية المسجد أم أنه يقف ويردد الأذان؟ نقول هذه عبادة مؤقتة بزمن معين، إذا انقضى زمنها لا تقضى العبادة، فيعدل بهذه العبادة. وبناء على ذلك لو كان شهر شوال يسع ما عليه من قضاء رمضان والست من شوال، فهذا الأولى والأتم خروجا من الخلاف بين أهل العلم. طيب، هب أن ما قضاه أو ما عليه من رمضان كل رمضان، وهذا وارد في حق المرأة النفساء، يعني كأن امرأة وضعت في أول يوم من رمضان أو قبل رمضان بيومين وظل عليها دم النفاس حتى انقضى الشهر، وبعد يوم العيد طهرت من نفاسها فأصبح عليها رمضان كامل، فلو قضت رمضان كاملا في شوال لمر منها الست أيام من شوال، فماذا تصنع إذن؟ كما قلت لأهل العلم قولين: القول الأول تأتي بالست من شوال لأنه عبادة مؤقتة بزمن معين، إذا انقضى زمنها لا تقضى. القول الثاني، وذهب إليه شيخنا المبارك العلامة العثيمين رحمه الله، فقال: قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام العام، ومن كان عليه أيام من رمضان لم يصم رمضان. مفهوم الدلالة؟ يعني قال من صام رمضان، قال هذا الرجل ما صام رمضان أصلا حتى يتبعه بست من شوال. وحقيقة الأمر أن القول الأول هو الأولى والأيسر على العباد، أن يأتي بست من شوال ويأتي بقضاء رمضان، ولكن إن تعذر عليه ذلك فيقدم الست من شوال وبعد ذلك يأتي بقضاء رمضان، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. بعد ذلك طيب عليه قضاء من رمضان وما تمكن، أو عليها قضاء من رمضان وما تمكنت سواء بعذر أو بغير عذر حتى دخل عليها رمضان الذي بعده، هل بناء على ذلك مع القضاء فدية من طعام؟ ليس عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة. نعم. لا، ما هي أصلا، ونقول لك تنازع المسألة إيه؟ من صام رمضان، هذا الذي عليه قضاء من رمضان ما صام رمضان،
لو قضى كأنما صام
ثاني، بس قضى متى؟
بعد رمضان، بس كأنما يعني بعد لو أتم الصيام، يعني لو صام ما عليه رمضان في بعد رمضان كأنما صام رمضان كامل.
طب متى يأتي بست من شوال؟ متى؟ قبل أن يقضي ولا بعد أن يقضي؟
قبل أن يقضي.
طيب،
قبل أن يقضي ما
عليه، يعني هو لا، يبقى كده ما صامش رمضان على قول من قال من أنه لم يصم رمضان. هي المسألة إيه؟ قال إن قضاء الست من شوال أو الإتيام الست من شوال بنص الحديث لابد أن يكون بعد أن صام رمضان، هذا لم يصم رمضان، يبقى لا يأتي بست من إيه؟ من شوال. هذا فهم الحديث فهمه بعض أهل العلم. وكما قلت وأنا بتكلم عن هذه المسألة قلت لك أخواننا لابد أن يكون عندنا إنصاف وعدم حيدة وتجرد، وأقصى ما يكون في هذه المسائل اختلاف تنوع، أو سائر أو ضرد إيه سائر غير إيه غير مذموم. واخدين بالكم؟ أي نعم هذا نعم هذا الذي نراه والعلم عند الله عز وجل، ولكن من قال غير ذلك على الرأس والعين. تفضل شيخ. ممكن لك أن تقول ذلك ويعضده فعدة من أيام أخر ولم يقيد بوقت معين، يفرقه على السنة كما ثبت هذا عن بعض الصحابة. طيب نعم فضل يا خير وبركة. لا يبدأ بالقضاء هنا يخرج من خلاف أهل العلم، ولكن هل يستطيع أم لا يستطيع معي؟ يقول حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. التعليق الشغل من النبي أي الشغل هو المانع لها من القضاء، والمراد من الشغل أنها كانت مهيئة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستمتاعه بها في جميع الأوقات. شأن جميع أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن اللواتي كن حريصات على سروره وإرضائه، فكن لا يستأذنه بالصوم مخافة أن تكون له حاجة لإحداهن ويأذن لها تلبية لرغبتها فتفوت عليه رغبته صلى الله عليه وسلم وحاجته. وأما في شعبان فإنهم صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر أيامه فتتفرغ إحداهن لصومها أو تضطر لاستئذانه في الصوم لضيق الوقت عليها. هنا يسأل أخونا ويقول رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأخبره أن رمضان غدا ولم يرى أحد رؤية الهلال، فهل يلزمه صيام هذا اليوم على أنه رمضان؟ هذه المسألة أخي الفاضل أولا لا تقع، وإن كان بعض أهل العلم افترضها افتراضا تخيليا لبيان أن الأحكام الشرعية لا تثبت بالرؤية، هذه منصوصة في كتب أهل العلم، وأجمع العلماء على أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في ليلة الشك من رمضان وأخبره أن غدا رمضان لا يصوم. بيفترض العلماء هذه المسألة لبيان أن الرؤية حتى لو للنبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت بها حكم شرعي، فكيف بمن هو دونه من باب أولى لا يثبت بها حكم شرعي؟ طيب نعم فين؟ لا أصل في هذه الحالة جاءت الرؤية من النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الأمر الشرعي، وهذا مستحيل، هذا مستحيل. يعني هب أنه قلت له ذلك وكان يحفظ وصفه من السيرة، فإن كذبته إشكالية كبيرة، نقول له يا أخي الفضل لا نتكلم في رؤياك، ولكن عندنا الرؤية لا يثبت بها حكم شرعي، الأحكام الشرعية تثبت بالنصوص لا بالرؤية ولا بغيرها إلا بالنص الشرعي. نعم خلاص تقضي بعد رمضان. أي نعم باب الحائض. نعم نعم لابد أن يصف شخص النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه الغالب والأعم إيه؟ يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيقال ماذا؟ يقول لك نور ولابس أبيض فابيض كما يقول العام. لا يا أخي الفضل هذه ليس برؤية ولا يعول عليها مطلقا. باب الحائض تترك الصوم والصلاة. وقال أبو الزناد إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. يا ريت المقولة دي تحفظ وخدوا بالكم المواجهة في الأيام المقبلة في مجالات الدعوة ستكون بين الآراء العقلية، وإن كانت مرت وما زالت، ولكن سيزداد أمرها ويستفحل شررها، فلا بد أن تكون على علم بها. لذلك لما صدر قرار من وزارة الداخلية بمنع الورقة الملصقة على السيارات ونزعها تمعرت وجوه الناس، وما يتمعر وجهه إلا من قل حظه من الفقه والعلم. لما كل هذا من استحسان عقلي، فلابد أن تعي هذا جيدا، ودايما حاول تحفظ كثير من الأمثلة التي تطرحها على المعاند ويعكس عقله عن الرد عليها. يعني دايما أنا ما متناقش مع واحد في قضية معينة أحاول أن آتي له بنظير لها يقر بها ثم ألزمه بلوازمه. يعني هو يقول يبدأ يتكلم بالعقل ولما 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 ولما، تبدأ أنت خلاص تجيب له أمثلة، واخد بالك؟ أنت تقر بهذا طيب، والعقل يقف أمامه عنده شيء من التحير، بل ممكن أن ينكره. لما تقر أن خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء، وخروج الريح من الفم لا ينقض الوضوء، وهذا ريح وهذا ريح، مع أن في بعض الأحيان يكون الذي يخرج من الفم يعني أنت من الذي يخرج من الدبر، وهذا كثير. فلما قلت بأن هذا ينقض وأن هذا لا ينقض سيحتار، وده أهم شيء تصل به معه إليه، أن يحتار ويعجز، فإن عجز في هذه سيعجز فيما يأتي. فهنا يقول أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق نعم لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها. من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. اكتب عندك وسط السطر: صوم الحائض والنفساء. من أول السطر: ولا يصح صوم الحائض والنفساء إن صامتا، بل يحرم عليها، بل يحرم عليهما ويجب عليهما القضاء. وهذا كله بالإجماع، وهذا كله بالإجماع. من أول السطر: فإذا رأت المرأة الطهرة والنقاء قبل الفجر، فإذا رأت المرأة الطهرة والنقاء قبل الفجر وجب عليها صوم ذلك اليوم، ولا يشترط الاغتسال قبل الفجر. وجب عليها صوم ذلك اليوم ولا يشترط الاغتسال قبل الفجر. روى الإمام مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار. فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن: جزلة، وشكل جزلة، الجيم مفتوحة والزاي ساكنة واللام مفتوحة، جزلة افتح قوس، ذات عقل ورأي، ذات عقل ورأي. وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار صلى الله عليه وسلم، وما لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أهل النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكثرن اللعن وتكفرن العشير، افتح قوس، أي الزوج. وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل منكن. وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل منكن. قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نقصان العقل والدين؟ وما نقصان العقل والدين؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. انتهى الحديث، اكتب. قال الإمام مسلم، قال الإمام مسلم: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله. باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله، ككفر النعمة والحقوق، ثم ساق الحديث السابق. باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله، ككفر النعمة والحقوق، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله، ككفر النعمة والحقوق، ثم ساق الحديث السابق. من أول السطر: وفي الصحيحين من حديث معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها. وفي الصحيحين من حديث معاذة، من حديث معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت، أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت عائشة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كان يصيبنا ذلك أي عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أول السطر انتهى الحديث كده. وإذا طهرت الحائض أو النفساء، ودي مسألة مهمة اللي جاية دي، وإذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء نهار رمضان ولو بعد الفجر فلا يلزمها الإمساك وعليها القضاء. أعيد، وإذا طهرت الحائض والنفساء أثناء نهار رمضان ولو بعد الفجر بدقائق، يعني أذن للفجر وهي حائض أو نفساء وبعد الفجر بعشر دقائق بخمس دقائق تبين لها أن الحيض قد انقطع والدم قد ارتفع فأصبحت طاهرة، فلا يلزمها الإمساك بقية اليوم وعليها الايه القضاء، وعليها القضاء وعليه نعم ها اي نعم لا يلزمها الامساك وعليها القضاء وعليه يلغز بعض الاذكياء فيقول، وعليه يلغز يلغز بعض الاذكياء فيقول، يلغز بعض الأذكياء فيقول: رجل عاقل مكلف بالغ مقيم قادر، رجل عاقل مكلف بالغ مقيم قادر، جاز له أن يجامع امرأته في نهار رمضان دون وجوب كفارة وقضاء. اشرح ذلك. تاني: رجل عاقل مكلف بالغ مقيم قادر، جاز له أن يأتي امرأته في نهار رمضان دون وجوب كفارة أو قضاء. اشرح ذلك. يبقى كان الرجل مسافر وجه البيت بعد الظهر، وكانت حائض طهرت بعد الايه بعد الفجر، خلاص الامر على الاباحه الاصليه. نرجع للكتاب. نعم لا نقف عند النص. نعم نرجع للكتاب. التعليق: السنن ووجوه الحق، أي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب أو السنة من الأمور والأحكام الشرعية على خلاف الرأي، لا تنطبق على قواعد القياس وما يبدو للعقل، بدا امتناعا أن يجب اتباعها والعمل بها ولو لم يظهر على وجه الحكمة فيها. من ذلك أن من جملة ما ثبت مخالفا للقياس عدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض، مع أن القياس وجوبه كالصوم لأن كل منهما عبادة تركت لعذر، ولكن ثبت الحكم على خلاف هذا القياس لحكمة يعلمها الله عز وجل، والمسلمة تلتزم ذلك تعبدا لله سبحانه. وقد قيل في حكمة الفرق بينهما أقوال لعل أقربها أن الصوم لا يكون إلا في السنة مرة واحدة، فليس في قضائه كبير مشقة، وأما الصلاة فهي متكررة كل يوم، فلو كلفت قضاؤها لكان في ذلك حرج عظيم عليها والله أعلم. هنا طبعا ده اجتهاد من بعض أهل العلم، ولكن الصواب ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم وقالته عائشة: كنا نؤمر بإعادة الصوم ولا نؤمر بإعادة الصلاة، أو بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثني زيد عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها. باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. حدثنا محمد بن خالد، حدثنا محمد بن موسى بن أعين، حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. تابعه ابن وهب عن عمرو، ورواه يحيى بن أيوب عن أبي جعفر. عليه الصيام واجب من قضاء أو نذر أو كفارة، وليه كل قريب له ولو كان غير وارث. حدثنا محمد ابن عبد الرحيم، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان: قال الحكم وسلم نحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث، قال: سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس، ويذكر عن أبي خالد حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلم بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قالت: امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أختي ماتت. وقال يحيى ومعاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالت: امرأة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أمي ماتت. وقال عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالت: امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. وقال أبو حريز حدثنا عكرمة عن ابن عباس قالت: امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما. اكتب عندك: والتحقيق أن من مات وعليه صيام نذر أو كفارة صام عنه وليه، أما من مات وعليه صيام من رمضان فوجب على وليه أن يطعم عنه كل يوم مسكين. أما من مات وعليه صيام من رمضان وجب على وليه أن يطعم عنه كل يوم مسكين يعادل نصف صاع من طعام، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام على الميت بمثابة الدين على الميت، فكما أن الدين يجب الوفاء فكذلك الصيام. باب متى يحل فطر الصائم. نعم. أي نعم نعم يا اسم مع الاسم طبعا مع الاسم نعم. يسأل أخونا جزاه الله خيرا عن الفرق لماذا قلنا في صيام الكفارة والنذر الصوم وفي صيام رمضان الإطعام، هكذا أفتى ابن عباس وعائشة وهما اللذان روى هذين الحديثين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا نصف صاع، ما يعادل نصف صاع، ما يعادل نصف صاع. متى يحل فطر الصائم وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس؟ حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. التعليق من هاهنا جهة المشرق، أدبر ذهب هاهنا جهة المغرب، أفطر الصائم أي دخل وقت فطره. حدثنا إسحاق الواسطي حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاجدح لنا، فقال يا رسول الله لو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا، قال انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. اكتب عندك. والذي حمل الصحابي على المراجعة أنه رأى النهار بادية، رأى النهار بادية باديا أي ظاهرا، فظن أن الشمس لم تغرب، فظن الصحابي كثرة الضوء من شدة الصحو، فظن الصحابي أن كثرة الضوء من شدة الصحو أن الشمس لم تغرب، أن كثرة الضوء من شدة الصحو أن الشمس لم تغرب، فبين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العبرة بغروب الشمس. ولو كان الضوء مستمرا، باب يفطر بما يتيسر من الماء أو غيره. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني سليمان قال سمعت عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله لو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله إن عليك نهارا، قال انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح، ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بأصبعه إلى المشرق. اكتب عندك. الجدح فاجدح لنا تحريك السويق ونحوه بالماء، تحريك السويق، سويق تعرفش غزوة السويق، ونحوه بالماء أي خلطه بالماء وتحريكه حتى يستوي، حتى يستوي. باب تعجيل الإفطار. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عدلوا الفطرة. لا يزال الناس بخير ما عدلوا الفطرة. لا يزال أن يكون في سعة وراحة إذ هم أفطروا عقب تحقق الغروب، لأنه أرفق بهم وأقوى لهم على العبادة، وكذلك يحصل لهم مزيد من الأجر والمثوبة لتمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أي البخاري: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: لو انتظرت حتى تمسي. قال: انزل فاجدح لي، إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. بغروب الشمس، نعم، ما هذا الوقت والأذان هنا لا يكون إلا مع غروب الشمس. معي؟ باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. حدثني عبد الله بن شيبة ابن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: فأمر بالقضاء؟ قال: لابد من القضاء. قال معمر: سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم لا. اكتب عندك. ومن أركان الصوم وفرائضه، ومن أركان الصوم وفرائضه، ومن أركان الصوم وفرائضه الإمساك عن المفطرات والمفسدات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. مش واحد بالي يا أخي. طيب الأمر سهل إن شاء الله، نكتبها يا أخي. ومن أركانه وفرائضه التعبد إلى الله بالإمساك عن المفطرات والمفسدات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. اكتب: قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أول السطر قوله تعالى: حتى يتبين، حتى يتبين، حتى هنا غائية، حتى غائية من أول السطر. قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل، الأمر للوجوب. فشرط الله تعالى، فشرط الله تعالى تمام الصوم، فشرط الله تعالى تمام الصوم حتى يتبين الليل، كما جوز الأكل حتى يتبين النهار. فشرط الله تعالى تمام الصوم حتى يتبين الليل، كما جوز الأكل حتى يتبين النهار. من أول السطر: من أكل شاكا في طلوع الفجر ما حكم صومه؟ الجواب: لها خمس حالات. من أكل شاكا في طلوع الفجر ما حكم صومه؟ له خمس حالات. اكتب أخي. الحالة الأولى أن يتبين له أن الفجر لم يطلع صومه صحيح. الحالة الثانية، الحالة الأولى أن يتبين له أن الفجر لم يطلع صومه صحيح. الحالة الثانية أن يتبين له أن الفجر طلع صومه فاسد. الحالة الثالثة أن يأكل وهو شاك في طلوع الفجر صومه صحيح. الحالة الرابعة أن يأكل وقد غلب على ظنه أن الفجر طلع صومه صحيح. الحالة الخامسة أن يأكل وقد غلب على ظنه أن الفجر لم يطلع صومه صحيح. الحالة الرابعة أن يأكل وقد غلب على ظنه أن الفجر طلع صومه صحيح. خذوا بالكم، ربنا عز وجل قال حتى يتبين، أن يكون يقينا، أما غلبة الظن والشك فلا يخرج الأمر عن حكمه الأصلي. ومن أجل هذا قلنا أربع خمس حالات، حالة واحدة فقط أن الصوم فاسد، وهو أن يتبين أن الفجر طلع وبعد ذلك يأكل، هذا صومه فاسد. طيب تبين أن الفجر لم يطلع صومه صحيح، وهكذا ظن أو شك أو غلب على الظن، كل هذا لا يغير، لأن الله قال حتى يتبين، لا، احنا لنا العبرة أثناء الأكل، أما بعد الأكل لا عبرة به. طيب اكتب عندك: من أكل ظنا غروب الشمس ثم تبين له أن الشمس لم تغرب، ما حكم صومه؟ اكتب عندك: روى الإمام مالك من حديث زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم. ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل وقال: يا أمير المؤمنين، طلعت الشمس. طلعت الشمس. فقال عمر: الخضب يسير وقد اجتهدنا. الخضب يسير وقد اجتهدنا. وفي رواية قال: والله ما تجانفنا لإثم. وفي رواية قال: والله ما تجانفنا لإثم. الخطب يسير وقد اجتهدنا. وفي رواية قال: والله ما تجانفنا لإثم. ما تجانفنا لإثم. إجلس بس، دي ثلاث مرات بقى وده وتر. يلا اجلس هنا. والله ما تجانفنا لإثم، أي ما قصدنا الإثم. اكتب عندك: قاعدة فقهية، من بنى قوله على سبب ثم تبين أنه لم يوجد فلا حكم لقوله. من بنى قوله على سبب ثم تبين له أنه لم يوجد فلا حكم لقوله. ثاني: من بنى قبله على سبب ثم تبين أنه لم يوجد فلا حكم لقوله. فلا حكم لقوله. وكذلك من بنى فعله على سبب ثم تبين له أنه لم يوجد فلا حكم لفعله. فلا حكم لفعله. من بنى فعله، وكذلك من بنى فعله على سبب ثم تبين له أنه لم يوجد، أنه هذا الضمير عائد على إيه؟ على السبب. فلا حكم لفعله. وعليه من أفطر قبل أن تغيب الشمس، ثم تبين له أن الشمس لم تغرب، يجب عليه الإمساك، لأنه أفطر بناء على سبب. يجب عليه الإمساك لأنه أفطر بناء على سبب ثم تبين له عدمه. وأيضا في حديث أسماء: لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان واجبا، ولو كان القضاء واجبا لكان محفوظا. لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لكان محفوظا، وكان ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم ينقل علم أنه لم يأمر. ولو كان القضاء واجبا لكان محفوظا وكان ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمر به، دل على أنه لم يأمر به. اكتب عندك: وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذهب الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أنه يجب عليه القضاء، مستدلين على ذلك بالقاعدة الفقهية وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الناقل عن الأصل، حتى يرد الناقل عن الأصل. نرجع للكتاب. الرجع عدم القضاء. أين؟ باب صوم الصبيان. وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان: ويلك وصبياننا صيام فضربه. التعليق لنشوان لرجل سكران أتى به عمر بن الخطاب فوبخه بأن الصبيان صائمون وهو يفطر في رمضان ويشرب الخمر، وأقام عليه الحد ونفاه 80 جلدة ونفاه إلى الشام. حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معود قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. غدت عاشوراء صبيحة اليوم العاشر من المحرم فليتم بقية يومه، فليمسك عن الفطر بقية يومه العهن الصوف، وقيل الصوف المصبوغ. باب الوصال. ومن قال ليس في الليل صيام، لقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم وما يكره من التعمق. التعليق إلى الليل أي إلى أن حد الصوم إلى الليل، أي إن حد الصوم إلى الليل وهو غروب الشمس، فلا يدخل في حكم ما قبله التعمق والتكلف ما لم يكلف به. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة، حدثني قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعم وأسقى. التعليق لا تواصلوا أي لا تتابعوا الصوم ليلا ونهارا دون أن تفطروا في الليل كأحد منكم، ليس كحالي حالي كحال أي أحد منكم. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثنا ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقي. نعم بالتحريم. سيأتي حضر حتى السحر قبيل الصبح، أي وليفطر قبل طلوع الفجر كهيئتكم حالكم وصفتكم من حيث القرب من الله تعالى وما يحصل من الفيض الإلهي والغذاء الرباني. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد قال: أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال رحمة له، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقين. قال أبو عبد الله لم يذكر عثمان رحمه الله رحمة له. باب التنكيل لمن أكثر الوصالة، رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ماذا قلت أنا؟ باب التنكيل لمن أكثر الوصالة، رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري حدثنا أبو اليمن أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. التعليق أبوا لأنهم فهموا من النهي التنزيه للتحريم، رأوا الهلال الظاهر أنه هلال شوال لزدتكم أي في الوصال إلى أن تعجزوا عنهم فتطلبون التخفيف بتركه كالتنكيل لهم، أي خاطبهم بهذا على الوجه الزجر لهم والتحديد من التجديد على أنفسهم في دين الله. قال البخاري حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال مرتين، قيل إنك تواصل، قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقين فأكلفه من العمل ما تطيقون. إياكم يعني أحذركم فكفوا تكلفوا ما تطيقون ما تقدرون عليه دون مشقة. باب الوصال إلى السحر، حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. اكتب عندك. والتحقيق أن الوصال محرم ولا يجوز، وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما حدث منه صلى الله عليه وسلم أنه واصل بهم فكان هذا من البيان العملي للمشقة المتولدة عن الوصال، وأما ما فعله من الوصال بهم فكان من البيان العملي للمشقة المتولدة عن الوصال. باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. حدثنا محمد بن بشار حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل، قال فإني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، قال فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا، فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. التعليق متبذلة أي لابسة الثياب البذلة وهي المهنة أي تركة لباس الزينة حادة في الدنيا أي ومنها زينة المرأة لزوجها وهو لا يأبه لذلك ذي حق صاحب الحق. وكانت هذه الزيارة وهذا الحوار قبل أن يفرض الحجاب على المسلمات. باب صوم شعبان. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك. تفضل. ما احنا قلنا هذا قبل الحجاب. قبل الحجاب أو التعليق وهذا معلوم. هذا قبل الحجاب. الحجاب نزل في أي سنة يا أخوانا؟ 6 من الهجرة على الراجح أو في أواخر السنة 5. والمؤاخاة كانت بعد الهجرة مباشرة. هذا كان قبل الحجاب. نعم أبدا لا يحل مطلقا. نعم لا أخونا يسأل الحجاب عن وجه. لا يا أخوانا الحجاب يا أخوانا انتبه الله يبارك فيكم. الحجاب يا أخوانا في شريعة الإسلام 3 مراتب. المرتبة الأولى ألا يرى شخص المرأة مطلقا. الحجاب 3 مراتب. المرتبة الأولى ألا يرى شخص المرأة مطلقا. مطلقا وهذا هو الأصل. المرتبة الثانية جواز الكلام والسؤال من وراء حجاب أي من خلف جدر أو باب أو ستار. جواز الكلام والسؤال الحاجة من خلف جدر أو حجاب أو ستار. المرتبة الثالثة وهو الخروج لقضاء الحاجة دون أن يرى شيء من بدنه. دون أن يرى شيء من بدنه. دون أن يرى الخروج لقضاء الحاجة. ها؟ اللي هي السؤال الحاجة من وراء جدر أو ستار أو باب. المرتبة الثالثة جواز الخروج لقضاء الحاجة دون أن يرى شيء من بدنه. دون أن يرى شيء من بدنه. ديت مراتب الحجاب التي جاء الشرع بها. لذلك في قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. سبب نزلها ثابت معروف. كانت المرأة إذا مرت على جمع من الرجال وأرادت أن يلتفتوا إليها تضرب برجلها الأرض فيرتدم الخلخال فيخرج الصوت فينظر إليها الرجال. فنهاها ربنا عز وجل عن ذلك ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وكانت المرأة متبذلة لا تستر شيئا إلا العورة المغلظة. نعم. أيوة في الأول خالص كان الأمر يعني ما فيش أي محاذير شرعية. الاختلاط والكلام والدخول والخروج ما فيش أي شيء. ما فيش تشريع أصلا على ما كانوا عليه في الايه قبل البعثة. وبعد ذلك جاء التشريع بالمراحل المعلومة. اي نعم. باب صوم شعبان. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي النصر عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. نقول لا يفطر تكثر متابعة صومه الأيام بحيث نصبح نظن أنه لا يفطر وكذلك متابعته الفطر استكمل صيام شهر صامه كاملا أو أكثر. حدثنا معاذ ابن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثتهم قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كلهم، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. كلمة هنا فإنه كان يصوم، طيب سيأتي إن شاء الله، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. وأحب الصلاة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما دوم عليه، وإن قلت وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. التعليق يصوم شعبان كلهم أي كان يصوم أكثرهم، والعرب تطلق الكل على الأكثر، تطيقون تستطيعون المداومة عليه بدون ضرر، لا يمل حتى تملوا، لا يقطع عنكم ثواب الفضل حتى تنقطعوا عن العمل الصالح. باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. قال البخاري حدثني عبد العزيز بن عبد الله، حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أنه لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أنه لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنسا في الصوم. قال البخاري حدثني محمد هو ابن سلام، أخبرنا أبو خالد الأحمر، أخبرنا حميد قال سألت أنسا رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست خزة ولا حريرة أليم من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب ريحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول خزة واحدة الخز وهو في الأصل اسم دابة، ثم سمي الثوب المتخذ من وبرها بذلك، وهو المقصود هنا عبيرة نوع جيد من أخلاط الطيب. باب حق الضيف في الصوم. حدثنا إسحاق أخبرنا هارون بن إسماعيل، حدثنا علي، حدثنا يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث يعني إن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، فقلت وما صوم داود؟ قال نصف الدهر. التعليق لزوجك لضيفك ولمن يضيفك نصف الدهر أي صوم يوم وفطر يوم. باب حق الجسم في الصوم. حدثنا محمد ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. فشددت فشدد علي، قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أجد قوة. قال فصوم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب عندك. قالت عائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يحب أن يفعله خشية أن يفرض على الأمة. التعليق بحسبك كفيك قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم أي وأخذت بالأخف من أول الأمر. باب صوم الدهر. حدثنا أبو اليمن أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي، قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. طيب، هنا لابد أن نفرق بين أمرين. رجل اعتاد على عبادة معينة، مثلا يعني يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ورجل آخر اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس، ورجل آخر اعتاد أن يصوم يوما ويفطر يوم. دي أخواني كل واحدة عبادة مستقلة بذات، يعني أنا اعتدت أصوم الاثنين والخميس خلاص، اعتدت مثلا أصوم يوم ويوم، جاء موعد الصوم السبت ملوش علاقة بالنهي عن صيام يوم السبت، دي عبادة وهذه عبادة، لا علاقة بين العبادتين. نعم. كنت فات من زمان يا شيخ سيد. الحديث على ظاهره ولا ندري عن الكيفية شيء، وده الصواب في التفسير، الحديث على ظاهره ولا ندري عن كيفيته شيء، لدرجة أن العلامة العثيمين رحمة الله عليه قال الذي قلته أنت أن هنا الطعام والشراب بلذة الأنس والإيمان عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الصواب الحديث على ظاهره ولا ندري عن الكيفية شيء، هذا من باب الغيب. ها. نعم. والله يا أخي الفاضل أنا أردت أن أعلق عليها، ولكن من حرص على أن أنهي الكتاب مررت عليها وضعت طرف عنها، ولكن ما كان ينبغي. جزاك الله خير. الصواب يا أخوانا وارجعوا إليها، ولكن إن أذنتم لي حتى أملي عليكم الكلام بكامله وحتى لا يفوتني شيء، فيعني بعد خمس دقائق سنفصل وآتي بالكلام أهل العلم فيها أمليها عليكم كاملا بإذن الله، وهذا الذي نويتهم، يعني نويت أن أملي عليكم، ولكن نضبط الصفة لله عز وجل وندع كيفيته وآتي بكلام أهل العلم. نعم. أي نعم، خشية أن يفرض عليه، وده من رحمته صلى الله عليه وسلم بالأمة. يقول: باب حق الأهل في الصوم. رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا عمرو بن علي أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته، فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي، فصم وافطر وقم ونم، فإن لعينك عليك حقا حظا، وإن لنفسك وأهلك عليك حظا، قال إني لأقوى لذلك، قال فصم صيام داود عليه السلام، قال وكيف؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. انتبهوا يا أخوانا هنا، كلمة كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى لها دلالة، وهي إذا كان الصوم سيضعفك عن بعض الواجبات المؤقتة فلا يجوز، وادي الوجه الذي أتى به البخاري هنا باب حق الأهل في الصوم. كان لا يفر إذا لاق، إذا كان الصوم سيضعفك عن بعض الواجبات المؤقتة. واجبات مؤقتة يعني جاءت في وقت معين، ففي هذه الحالة لا يجوز. كذلك يعني هب إن بعض الرجال يعني يحب الصوم، يحب الصوم، ولكن صومه سيؤثر على العلاقة بينه وبين أهله. هذا إخواننا لا يجوز، هذا لا يجوز. يعني هب أنه متزوج بأكثر من واحدة، من سنتين أو ثلاث أو أربع، طيب كيف يصوم يوما ويفطر يوم؟ هذا بالواقع العملي فيه شيء من الظلم والإجحاف على المرأة. إن لزوجك عليك حقا. وهنا إخواني يكون الفقه والذكاء عند المسلم. وليتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. طيب نعم نعم، ما احنا قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الشيء وهو يحب أن يفعله خشية أن يفرض على الأمة من رحمة الله وسلم، ولكنه نص عليه بالحديث. نعم، لا، أفضل الصيام صيام نبي الله داود، يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم يوم. نعم، لأنه أيسر بكثير من صيام اليوم ويفطر يوم، أيسر بكثير. مع أي نعم، واضح؟ تفضل يا أخي. طبعا من الفرائض احنا نتكلم عن النوافل، كلامنا عن النوافل. كذلك يا أخواننا مثلا، ودي مهمة جدا أيضا، انتبهوا الله يبارك فيكم، لأن كثير من الإخوة بيقع في إشكالات عظيمة دون قصد. يعني هب مثلا أنك على صغر من صغور الإسلام في الرد على المخالفين ورد شبه المشبهين والدعوة لدين الله وتحصيل العلم، والصيام يؤثر عليك. يعني يأتي عليك العصر أو الظهر فترى الكلام متصلا ولا تستطيع أن تستوعب كلمة واحدة. طب وبعدين من الذي يقوم على هذا الصغر؟ إخواننا لابد من الفقه والتأمل لهذه المحنة. قلنا قبل ذلك في حد أدنى لا ينبغي لطالب العلم أن يقل عنه، وبعد ذلك هناك يعني ارتقاء في بعض أنواع العبادات. فالكيس هو الذي يعرف كيف يعمل لدين الله عز وجل. هب أننا في وقت من الأوقات خلص الأمور استقامت والسنة انتشرت إلى غير ذلك وما فيش لا جهاد ولا في أي شيء، خلاص فهذه الحالة بقى يكون قيام الليل كل قراءة القرآن في ركعة، صوم يوم ويفطر يوم، يوصل إلى الصحر مثلا على قول من قال بالجواز. أما في وقت تحتاج الأمة فيه إلى قوة الأبدان وإلى مدرسة العلم ومذاكرته، لابد أن نراعي هذا في وقتنا الحاضر. فكل منا على صغرة من صغور الإسلام، فالويل لمن يؤتى الإسلام من قبله. يقول: وكان لا يفر ولا يفر إذا لاقى. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء: لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد مرتين. التعليق: حظا نصيبا وحقا لاقى العدو، لا صام لم يكتب له ثواب الصيام الأبد. الظهر والمراد هنا تابع الصيام مدة عمره، ولم يفطر إلا الأيام التي يحرمها التي يحرم صومها كالعيدين وأيام التشريق. باب صوم يوم وإفطار يوم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن مغيرة قال: سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم من الشهر ثلاثة أيام، قال: أطيق أكثر من ذلك؟ فما زال حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. فقال: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: إن أطيق أكثر من ذلك. فما زال حتى قال: في ثلاث. اكتب عندك. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الفقه عمن قرأ القرآن في أقل من 3. ولم ينفي الأجر، ولم ينفي الأجر. ولم ينفي الأجر. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الفقه عمن قرأ القرآن في أقل من 3، ولم ينفي الأجر. وعليه فلا حرج أن يقرأ المسلم القرآن في أقل من 3. وعليه فلا حرج أن يقرأ المسلم القرآن في أقل من 3. ومن الذي يستطيع أن يداوم؟ ومن الذي يستطيع أن يداوم؟ اكتب. فقد ثبت عن عثمان أنه كان يقرأ القرآن في ركعة يوتر بها. وذكر الإمام ابن كثير وذكر الإمام الذهبي في ترجمة الذهبي في ترجمة سليم سليم ابن لا أذكر لا سليم ابن فلان لا أذكر، سأتيك حالا إن شاء الله ما تزعلش. قاضي القضاة في مصر، هجيب لك اسمه حاضر أمهلني بس، ما هي ذنوب ومعاصي طيرت منا العلم. الذهبي في ترجمة سليم ابن ما أذكر اكتب شك الرجل لعل يموت عشان تبحث عنها أنت. قاضي القضاة في مصر أنا جبت الأثر ده لعلة معينة يعني. كان يختم القرآن في كل ليلة 3 مرات ويأتي أهله 3 مرات. رجالة يا ابني، واللي في ليلة فقط. فلما مات قالت امرأته رحمة الله عليه كان يرضي ربه ويرضي أهله. كان يرضي ربه ويرضي أهله. معاي شيخ محمد؟ وأكثر ما ثبت في كتب السلف عن هذا ما فعله ابن الكاتب. وأكثر ما ثبت في كتب السلف عن هذا ما فعله ابن الكاتب كان يختم القرآن في النهار وفي الليل 4 ختمات. 4 ختمات. وده يا اخوان امر ميسور جدا. ها انا بقول لك امر ميسور جدا ولا داعي ان افصح اكثر من ذلك. ميسور ميسور ميسور، يعني مساله ختمتين في النهار يعني عذرا صبي يفعله. ختمتين في النهار صبي يفعله، ولكن عاوز رجاله. بس اعرف نفسك واعرف قدرك وانا معاك. نعم، ما فعله ابن الكاتب كان يختم في النهار والليل 4 ختمات، يعني 4 بالنهار و4 بالليل. أين؟ لا لا الاثنين بالليل، ده شغل العيال عندنا. ها؟ ابن الكاتب. أي نعم. إيه المشكلة يا حسن؟ يا أخي شو ده الرجالة ده؟ باب صوم داود عليه السلام. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبو العباس المكي وكان شاعرا وكان ليتهم في حديث، قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصوم الظهر وتقوم الليل، فقلت نعم، قال إنك إذا فعلت ذلك هدمت له العين ونفهت له النفس، لا صام من صام الظهر، صم 3 أيام صم الظهر كله، قلت فإني أطيق أكثر من ذلك، قال فصم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقه. سيأتي إن شاء الله. يقول البخاري حدثنا إسحاق بن شهين الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها لي، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال 5. قلت يا رسول الله، قال 7. قلت يا رسول الله، قال 9. قلت يا رسول الله، قال 11. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود عليه السلام، شطر الظهر صم يوما وأفطر يوما. آدم اللي هو الجلد، يا رسول الله زدنا على ذلك شطر الظهر نصفا. باب صيام أيام البيض 13 و14 و15. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أبو التياج، أبو التياحج صح؟ التياح، نعم، جزاك الله خير. قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام بثلاث، صيام 3 من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا خالد هو بن الحارث، حدثنا حميد عن أنس بن مالك دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسم، قال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم، ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي خويصة، قال ما هي؟ قال خادمك أنس، فما ترك خيرا آخره ولا دنيا إلا دعا لي به، قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلب مقدم حجاج البصرة 20 و100. حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. التعليق سقاء وعاء من جلد يوضع فيه الماء وربما وضع فيه غيره، ناحية جانب خويصة تصغير خاصة، ومعنى أن الذي يختص بخدمتك وصغارته لصغر سنه، لصلبي أي من ولدي غير أحفادي، وأصباط والحفيد ولد الإبن، والصبط ولد البنت. مقدم الحجاج بن يوسف الثقفي إلى البصرة 75 من الهجرة، وكان عمر أنس عندها أكثر من 80 سنة، وقد عاش بعدها إلى 93، قد قارب 100 رضي الله عنه وأرضاه، بضع ما بين 3 إلى 9. اكتب عندك وكان لأنس بستان من النخل يثمر في السنة مرتين. وكان لأنس بستان من النخل يثمر في السنة مرتين. نعم، والله على كل شيء قدير. معايا يا أخوانا كده؟ علشان كده خد بالك، معتقد أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء وما يجريه الله عز وجل على أيديهم من خوارق العادات، وما أخذنا لقمة إلا ربى من تحته، والشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. فما أخذنا لقمة إلا ربى من تحته. نعم نعم، ما هي كرامة، ما هو دعاء النبي، عشان كده احنا قلنا الكرامة امتداد للمعجزة. معايا؟ باب الصوم من آخر الشهر. حدثنا الصلت بن محمد، حدثنا مهدي عن غيلان، وحدثنا أبو النعمان، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجل وعمران يسمع، فقال يا أبا فلان أما صمت صرر هذا الشهر؟ قال أظنه، قال يعني رمضان. قال رجل لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت فصم يومين، ولم يقل أصلت أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله وقال ثابت عن المطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من صرار شعبان. صرار آخر الشهر سمي بذلك لاستطرار القمر فيه، أي استطار، وقيل هي وسط الشهر، وصرر كل شيء وسطه، والمراد الأيام البدء الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر، يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد قال سألت جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم، زاد غير أبي عاصم، يعني أن ينفرد بصوم. حدثنا عمرو بن حفص بن غياث حدثني أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. التعليق إلا يوما قبله وبعده، أي إلا أن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، وحدثني عن شعبة، وحدثني محمد، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وقال حمد بن الجعد سمع قتادة حدثني أبا أيوب أن جوارية حدثته فأمرها فأفطرت. باب هل يخص شيئا من الأيام. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. ديمة دائما لا ينقطع، يطيق يستطيع ويغدر. باب صوم يوم عرفة، نقف عند هذا الحد.